أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الترجيح ببعض المرجحات الخارجية، منها كون أحد الخبرين يتفق مع الشهرة الفتوائية، فهل أن الترجيح للخبر الذي يتفق مع الشهرة الفتوائية على وفق ما قلناه فيما تقدم، بالخصوص على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله القائل إن المرجحات المنصوصة والمقصوصة لا يقتصر عليها، بل يتعدى منها إلى غيرها. وأما إذا اقتصرنا على المرجحات فكما استعرضنا بالأمس الماضي لا معنى لهذا البحث، فالكلام يبتني على التعدي منها إلى غيرها. وكان الكلام أولا في بعض الظنون الغير المعتبرة مثل الشهرة الفتوائية، مثل كون أحد الخبرين أرجح في نظر المتلقي، أي أنه يرى أن أحد الخبرين الظن فيه أقوى، أي ظن من الظنون غير المعتبرة هل يقتضي الترجيح أم لا يقتضي؟ أوردنا بعض الأدلة التي دلل بها على أن هذه الظنون وإن كانت غير معتبرة إلا أنها يمكن أن يرجح بها. الدليل الأول أنها توجب الظن، وما يوجب الظن يرجح به، وقد قلنا إن المناط والملاك في المزايا المقصوصة والمنصوص عليها في الترجيح بها هو إيجابها للظن، فكذلك أيضا الترجيح بالشهرة الفتوائية أو بأي إمارة من الإمارات غير المعتبرة. معي؟ الأمر الثاني قلنا هو أن الترجيح بالمرجح غير المعتبر يجعل إحدى الروايتين مندرجة في أقوى الدليلين، وقد قام الإجماع كما ادعى ذلك بعضهم على لزوم العمل بأقوى الدليلين. معي؟ ثم ناقشنا كلا الاستدلالين، قلنا إن الاستدلال الأول القائم على تنقيح المناط في التعدي من المزايا المخصوصة إلى غيرها محل نظر ومانع. معي؟ وأما الدليل الثاني والقائل إن الترجيح بالإمارة غير المعتبرة يجعل الخبر المرجح بها يندرج في أقوى الدليلين. معي؟ ناقشنا أيضا هذا الاستدلال، قلنا إن الأقوائية لا بد أن تكون أقوائية من حيثية خاصة، هذه الحيثية هي حيثية الدليلية والكشفية، ومن المعلوم أن الترجيح بالدليل غير المعتبر بالإمارة غير المعتبرة لا تجعل إحدى الروايتين أو أحد الخبرين أقوى من الخبر الآخر، ما تجعله أقوى. معه؟ طيب، بل قال الأخون إن الخبر يبقى على ما هو عليه قبل الترجيح بها. طيب، ثم أوردنا أدلة أخرى وناقشناها، مثل أننا سوف نستكشف وجود خلل في الرواية الأخرى التي تعارض الرواية القائمة عليها، يعني المؤيد لها المرجحة بظن غير معتبر، خلل إما في الصدور أو في جهة الصدور. معه؟ وناقشنا هذا الاستدلال، قلنا كلا قد تقوم إمارة غير معتبرة، معي، ولكنه يبقى الصدور وجهة الصدور معتبرة، معي، بل حتى لو قامت إمارة معتبرة في بعض الأحايين مرجحة للخبر الآخر يبقى الخبر المعارض من حيث الصدور وجهة الصدور معتبر، مو دليل على أن أحد الخبرين إذا قامت عليه أمارة غير معتبرة سوف نستكشف أن معارضه فيه خلل في الصدور أو في الجهة. طيب، بعد ذلك أوردنا دليلين آخرين، أحدهما أننا سوف نستكشف صدق الخبر الذي قامت عليه أمارة غير معتبرة. هذا دليل أيضا. والدليل الآخر هو أنه سوف نستكشف كذب الخبر الذي يعارضه. وناقشنا كلا الدليلين، قلنا لا يمكننا استكشاف صدق الخبر من خلال قيام الإمارة أو الأمارة غير المعتبرة على وفقه، كما أننا لا يمكننا استكشاف كذب الخبر من خلال قيام أمارة غير معتبرة مرجحة لمعارضه. معي؟ فإذا لا نستطيع أن نرجح بالأمارة غير المعتبرة. ثم أوردنا بحثا آخر في الترجيح ببعض المرجحات المنصوص في الشريعة على عدم جواز الأخذ بها كالقيام. وقلنا هل يجوز أن نرجح بالقياس؟ القياس أمارة من الأمارات ودليل من الأدلة، هل يسوء لنا أن نرجح به؟ أوردنا بحثا في الترجيح بالقياس، إلا أن الآخون رحمه الله قال إن الكلام في الترجيح بالقياس كالكلام السابق الذي أوردناه في الترجيح بالأمارة غير المعتبرة، نفس ما قلنا يأتي في الترجيح بالقياس بالإضافة إلى وجود شيء زائد، وهو أن الترجيح بالقياس باعتبار قيام أدلة تفصح عن أن الأخذ بالقياس فيه محذور، وأن السنة إذا قيست محق الدين سوف يكون الإشكال في الترجيح بالقياس أعمق وأكد، يعني أكد. وأوردنا بحثا في هذا الخصوص، خلاصة البحث أن بعض أعاظم علمائنا ذهب إلى القول بترجيح أحد الخبرين المتعارضين بالقياس، والسبب في ذلك قال إن الترجيح بالقياس لا يلزم منه استعمال القياس في الحكم الشرعي، حتى يقال إن السنة إذا قيست محق الدين، بل ها هنا القياس ينقح لنا موضوعا لحكم شرعي، ولا بأس في استعمال القياس لتنقيح موضوع لحكم شرعي. وقد أوردنا مثالا على ذلك، وهو أنه ورد في الشرع أن العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا حرم، وعلماؤنا قالوا أن هذا يستفاد من الغليان بالنار، ولكنهم تعدوا منه إلى الغليان مثلا بالشمس. الغليان بالشمس ينقح موضوعا لحكم شرعي، كذلك ها هنا نحن لا نريد أن نرجح أحد الخبرين بالقياس استعمال القياس في السنة، بل نريد أن ننقح موضوعا لحكم شرعي معا. لكن الآخند وغيره أشكلوا على هذا الاستدلال قائلين إن استعمال القياس من المصاديق الواضحة في استعمال القياس في السنة، ومن الموارد الظاهرة والبينة المنهي عنها في بالروايات، المنهي عنها بالروايات القائلة إن دين الله لا يصاب بالعقود، وأن السنة إذا قيست محق الدين. إذ أننا عندما نرجح أحد الخبرين على الآخر بواسطة القياس، في النتيجة أننا راح ماذا نجعل أحد الخبرين اللي من السنة هو الذي يعمل به، وندع الخبر الآخر، بينما الدليل الأولي ماذا يقول لنا؟ الدليل الأولي يقول لنا الحجة هو خبر الثقة، ويأتينا الدليل الثانوي الذي يقول لنا إذا تعارض الخبران فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني أن الدليل الأولي لا يقتضي حجية أحدهما لا تعيينا ولا تخييرا كما قلنا معي، لكن الدليل الثانوي يقتضي حجية أحدهما تخييرا معه، إلا أن الترجيح بالقياس جعل أحدهما تعيينا يؤخذ به وراجحا ويعمل به، وهذا من أجل مصاديق إعمال القياس في السنة كما يقول الآخن وغيره. والخلاصة إن الترجيح بالقياس محل منع معي، وإشكال لا يمكن الأخذ به لأنه من مصاديق إن السنة إذا قيست محق الدين. طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم كلامنا في هذا اليوم في التتمة لما تقدم، وهو ترجيح أحد الخبرين على الخبر الآخر بموافقته للكتاب والسنة القطعية. فهل تكون الموافقة للكتاب والسنة القطعية مرجحة للخبر عن الخبر الذي يعارضه؟ يعني يكون الراجح ما وافق الكتاب وما وافق السنة القطعية. يقول الآخر ها هنا لا بد أن ننظر إلى المخالفة للكتاب على أنحاء مختلفة، لأنه تارة تكون المخالفة للكتاب مخالفة بالتباين، الكتاب يقول حلال وهذا الخبر يقول حرام أو بالعكس. فإذا كانت المخالفة على نحو التباين يقول الآخر هذا هو القدر المتيقن للروايات القائلة إنما خالف كتاب ربنا لم نقله معه، أو فهو زخرف أو باطل معي، أو تضربوا به عرض الحائط وما إلى ذلك من الروايات. فإذا المخالفة إذا كانت على نحو التباين فقطعا يؤخذ بالخبر الموافق، و ويترك الخبر المخالف، لأن ترك الخبر المخالف من الوضوح بمكان، إذ هو المصداق الواضح للروايات القائلة إن هكذا خبر لم يصدر عنا، يعني في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو حال المخالفة بالمباينة، ولكن المخالفة لا تنحصر في مخالفة في المخالفة التباينية، قد تكون المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، وقد تكون على نحو العموم والخصوص من وجه. يقول: أما إذا كانت المخالفة على نحو عموم والخصوص المطلق، فالقاعدة عندنا ماذا تقتضي؟ يعني كان الخبر، هناك خبر أحدهما يوافق الكتاب والسنة، خلينا الآن في الموافق للكتاب حتى يكون الشرح أكثر وضوح. هناك بعض آي القرآن مثل حرمة الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، وتأتي رواية تقول إن الربا حرام بأي شكل من الأشكال وبأي نحو من الأنحاء. هذا واضح أنه موافق للقرآن الكريم، حرمة الربا. رواية أخرى تقول لا ربا بين الزوج وزوجه أو بين الوالد وولده، يعني أن الوالد يجوز له أن يأخذ ما زاد إذا أقرض ولده. طيب، فمن الواضح أن هذه الرواية هل تحمل على أنها مخصصة لحرمة الربا أو مقيدة لإطلاق الحرمة، أو أنها باعتبار أنها تخالف إطلاق القرآن الكريم تكون من مصاديق ما خالف كتاب ربنا لم نقله أو زخرف؟ هنا وجهان. يقول الأخند رحمه الله: وإن كانت مخالفة هذه الرواية بالعموم والخصوص المطلق، فالقاعدة فيها هي أولا ملاحظة المرجحات بين هذا الخبر المخالف وبين الخبر الموافق. أولا نلاحظ المرجحات كما هو في الخبرين المتعارضين، وتخصيص الكتاب بهذا الخبر المخالف تعيينا، يصير حتما نأخذ بالخبر المخالف لكونه أقوى، ويتعين الأخذ بالخبر المخالف، أو نقول لا يتساويان، فنحن يجوز لنا أن نأخذ بالخبر الموافق للكتاب ويجوز لنا أن نأخذ بالخبر المخالف، لكن على أي نحو من المخالفة؟ المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، لا تنسوا ذلك. لكن الأخند يقول إذا رجعنا إلى الروايات نجد أن الروايات التي تقول خذ بما وافق كتاب الله تقتضي ترجيح أي الخبرين؟ الخبر الموافق للكتاب، صح؟ يعني وترك ذلك الخبر المخالف. إلا أننا يقول الأخون نحن هنا بين محذورين، المحذور الأول أن القاعدة تقول لنا خذ بالخبر الأرجح، فإذا كان الراوي لأحد الخبرين أوثق أو أعدل أو أفقه وما إلى ذلك من المرجحات، المفروض أن نأخذ بالخبر المخالف لكون راويه أوثق أو أفقه أو أعدل، والروايات تقول لنا خذ بهذه المرجحات، غير أن وجود روايات أخرى تقول خذ بما وافق الكتاب، تصير معارضة لتلك الروايات. بالخصوص أننا نجد أن الروايات الأخرى التي تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله كما تصدق على الخبر المخالف بالتباين، تصدق على الخبر المخالف بالعموم والخصوص المطلق معه، يعني هي صادقة على هكذا روايات تخالف الكتاب بالعموم والخصوص مطلق معه، فتكون هذه الروايات مقتضية للترجيح. لترجيح أي نحو؟ للرواية الموافقة للكتاب، يعني للروايات التي تقول بحرمة الربا بشكل مطلق، واضح؟ غير أنه أيضا يصادفنا إشكال آخر، وهو أننا نعلم قاطعين بأن بعض الروايات صدرت من الأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات، وهذه الروايات تخصص أو تقيد إطلاق وعموم بعض آيات القرآن الكريم، واضح لنا الفكرة؟ فنحن هنا بين محذورين، الأول يقول لنا رجح بما وافق الكتاب، والآخر يقول لنا لا، رجح بالأدلة التي تقتضي الترجيح، بالخصوص أنك تعلم أن بعض الروايات صدرت لتخصيص بعض العمومات أو الإطلاقات معي. غاية الأمر أننا نجد صلاحية تلك الروايات القائلة إنما خالف كتاب ربنا لم نقله على الرواية المعارضة بالعموم والخصوص المطلق. فماذا نعمل هنا في المقام؟ يقول الآخون: الروايات القائلة إنما خالت كتاب ربنا لم نقله، لو نظرنا إليها في المقام حتما نجدها صادقة من دون أدنى تأمل على هذه الروايات المخالفة للقرآن بالعموم والخصوص المطلق، بالخصوص أنه توجد طائفة أخرى من الروايات. ماذا تقول هذه الطائفة الأخرى؟ تقول: إنما صدر منا فاعرضوه على كتاب الله، روايات العرض، ثم خذوا بما وافق الكتاب. فروايات العرض على كتاب الله تكون مع الروايات التي تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله، أو الذي جاءكم به شيطان، أو فاضربوا به عرض الحائط. كلتا الطائفتين من الروايتين راح نجد فيهما بضم بعضهما إلى بعضهما الآخر، نجد فيهما ميزة. هذه الميزة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا أن هذه الروايات أرادية عن التخصيص. يعني خلاصة هذه الروايات عندما تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله، أو فهو زخر، أو فاضربوا بعرض الحائط، إلا الرواية كذا يصير. يقول هذه يعني آدية عن التخصيص، فهي مطلقة هذه الرواية، وإطلاقها يشمل هذا المورد، فتصير النتيجة هي القول بالترجيح للخبر الموافق للقرآن الكريم. اللهم إلا أن نقول إن الروايات القائلة بأن ما خالف كتاب ربنا لم نقله تختلف عن الروايات القائلة اعرضوا ما صدر منا على كتاب الله. فتلك الروايات ما خالف كتاب ربنا لم نقله تريد المخالفة بالمباينة، وهذه الروايات مثلا تريد شنو؟ تريد اعرضوه فإن وجدتوه مباينا فذروه أو اتركوه، يعني تشير إلى القسم الأول، وإن رأيتموه غير مباين فسيروا خذوا بهذا الخبر المخالف على وفق القواعد المنصوص عليها والمنصوبة لديكم وعندكم. ومن القواعد الأخذ بالترجيح بالأوثقية أو الأعدلية، بالخصوص أننا نعلم قاطعين كما أشرنا آنفا إلى أن بعض الروايات حتما صدرت وهي مخالفة للقرآن الكريم على وجه التخصيص. نعم، هذا هو خلاصة ما أورده الآخون. فيعني نحن هنا بين دليلين، أحدهما يقول لنا ترجيح بموافق الكتاب، والآخر يقول لا، ترجيح بالخبر الذي توجد فيه مرجحات أقوائية وإن كان يخالف الكتاب، لأنه يقتضي تخصيص وتقييد الكتاب. واضح لنا الفكرة هذه؟ طيب، هذا بالنسبة للخبر المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق. أما ما كان يخالف على نحو العموم والخصوص من وجه، فهذا من الواضح أن في المجمع شو يصير؟ التعارض الخبر الذي يجتمع فيه الموافقة لكتاب الله والمخالفة لكتاب الله، لأن يجتمعان في خبر واحد. نعم، ماذا نقول في هكذا أخبار؟ يقول هكذا أخبار تندرج تحت القسم الأول، يعني في الخبرين المتباينين. والقدر المتيقن من هذه الصورة هو في مورد الالتقاء، مع في مورد الالتقاء
في صورة العموم والخصوص المطلق، يعني بقية الصورة. يمكن الآن احنا بحثنا فيما إذا كانت الموافقة موافقة الخاصة الكتاب والسنة، موافقة العام للكتاب والسنة ومخالفة للكتاب، موافقة العام للكتاب ومخالفة الخاص. بقى أن نبحث موافقة الخاص ومخالفة العام للكتاب، يعني يكون العام
مو العام الخبر، هناك خبران عندنا.
نعم.
أحد يتعارضان.
يتعارض.
أحدهما يتفق مع الكتاب.
نعم.
والآخر يختلف.
صح.
هذان الخبران فيهما نسب أربع. معاه؟ نسبة التساوي هذا ما علينا منها أصلا.
نعم.
معاه تسقط. يبقى عندنا نسبة التباين، قلنا هذا قدر متيقن من الروايات التي تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله. أو زخرف، أو الذي جاءكم به شيطان. نسبة العموم والخصوص المطلق هذا أوردنا فيها هاتين، أوردنا فيها وجهين، معه وجه يؤكد على الترجيح بموافقة الكتاب، ووجه آخر يقول لكوننا نعلم بوجود روايات آحاد تخصص وتقيد الكتاب، فالترجيح دائما بالأقوى من حيث السند، معه من حيث الرواية وهكذا.
هذا الوجهان كلاهما في صورة مخالفة الخاص للكتاب،
للكتاب بالعموم والخصوص المطلق. أما إذا كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه، فالمجمع هذا يلحق بصورة التباين.
نعم، واضح في صورة الخصوص والعموم من وجه، لكن أنا كلامي في صورة العموم والخصوص المطلق، فأحد الخبرين عام والآخر خاص، ومثلنا للعام بالرواية التي تقول بحرمة الربا مطلقا.
نعم.
وهذه موافقة للكتاب. ومثلنا للخاص بالرواية التي تقول لا ربا بين الوالد وولده، وهذه خاصة من الرواية الأخرى ومن الكتاب.
نعم.
فهناك وجه أنه يخصص الكتاب بهذا.
نعم.
زين، لأنها مخالفة. الحين لو تصورنا أن الكتاب كان موافقا للرواية الأخرى،
يعني ما فهم شنو يقول. ها، يعني مثلا هناك ها يعني وردت، ها انا ابين لك شلون. هل 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 يعني ورد مثلا انه الله تبارك وتعالى اباح او بين نجيب مثالا لذلك. هناك رواية أو آية في القرآن الكريم بيّنت حلية الزواج مع بشكل مخصوص مثلا،
بشكل مخصوص مع
وهناك روايات أبانت حلية الزواج مطلقا مع، فهل ها هنا
ورواية أخرى
انتبهت أي
جاءت على طبق الكتاب،
أيوة تقول لا الزواج بالشكل المخصوص هذا هو الحلال، وذلك والروايات الأخرى التي قالت لا سواء بهذا الشكل المخصوص أو بأي شكل من الأشكال فهو حلال، فهنا ماذا تقتضي الترجيح؟ لنرجع فيه إلى ما قلناه فيما تقدم، هل هذه الورود العام بعد الخاص هل يكون ناسخ معه أو غير ناسخ للخاص؟ فإن كان قبل العمل به، يعني قبل العمل بالخاص، فحتما ماذا قبل العمل؟ لا، قلنا قبل العمل به نحمل الروايات على تخصيص، وإن كان بعد العمل بالخاص
يعني المتقدم يخصص المتأخر.
أيوة، نحن عملنا بالخاص، عرفنا أن هذا الحكم فقط منحصر بهذا الفرد الخاص، فاحتملنا فيه ماذا؟ وجهين هنا، احتملنا فيه التخصيص واحتملنا فيه النسخ فيما تقدم، صح؟ فهذا رجوع إلى ما تقدم يعني مع، وإن كان هذا يمكن أيضا أن يدرج بنحو من الأنحاء في بحثنا هذا. طيب، هذه هي خلاصة الصور التي أوردها الأخون رحمه الله. بقي عندنا ماذا؟ الترجيح بالأصل العمل. هل يمكن أن نرجح إحدى الروايتين المعارضة للرواية الأخرى بالأصل العملي؟ أولا، البحث في الأصل العملي، تعرفون الأصل العملي هل هو وظيفة فقط لإزالة التحير ودفع الشك؟ مش دفع الشك الحقيقة، فقط إزالة التحير، لأن صار لا يعمل بالأصل العملي إلا لدى الشك، يعني هو محله الشك. هل هو مجرد وظيفة عملية، أو أننا لا نعمل بالأصل العملي لكونه يفيد الظن؟ فمن الواضح أن القول بالترجيح بالأصل العملي بناء على إفادته للظن، أما إذا كان مجرد هو وظيفة عملية فقط، هذا لا يمكن لنا أن نقول بالترجيح به. طبعا بعض الأصول العملية حتما راح نجد أنها ماذا؟ هي وظيفة عملية، مثل أصالة التخييف مع أول براءة أول احتياط، أيضا هي مجرد وظيفة عملية هذه. لكن مثل الاستصحاب، وإن كان طبعا على كلام بعضهم قال حتى كل الأصول العملية تفيد الظن معاي، فبناء على هذا القول وبناء على التعدي للترجيح بكل ميزة تفيد الظن، يسوغ لنا حينئذ الترجيح بالأصل العملي. يعني إذا كان أحد الخبرين يتفق مع الأصل العملي أخذنا به لكون يوجد له مرجح، يوجد له ميزة. بناء على أنه لا نتعدى من الميزات المخصوصة إلى غيرها، فمن الواضح أيضا لا يجوز لنا ولا يسوغ لنا أن نرجح بالأصل العملي. طيب، هذا هو خلاصة ما يريد أن يطرحه الأخ في هذا الباب. لكن القدر المتيقن من موارد الترجيح بالأصل العملي هو الاستصحاب الذي وقع في كلام، هل هو أمارة أو أصل عملي؟ حتى أن بعض علمائنا قال إذا تعارضت الرواية مع الاستصحاب نرجع إلى شنو؟ إلى القواعد، لنرى أن أيهما مثلا أقوى في هذا المورد. واضح؟ يعني جعل الاستصحاب أمارة لإفادته للظن، فإذا كانت إحدى الروايتين موافقة للاستصحاب فهذا هو يعني القدر المتيقن. هل يمكن أن نرجح الرواية المتفقة مع الاستصحاب بالاستصحاب أم لا؟ هذا البحث في هذا، يعني القدر المتيقن من البحث في هذه الصورة. مع الأخ رحمه الله قال إذا قلنا إن هذا الأصل العملي يفيد الظن واحد، كما لا يبعد في الاستصحاب إفادة للظن، بالخصوص إذا قلنا أنه حجة من باب إفادته للظن، لأن اختلف ويكون هنا ظن معتبر لأنه وردت الأدلة على الأخذ بالاستصحاب.
نحتاج إلى ميزة التعدي إلى
أيوة وقلنا بالتعدي كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري أيوة إلى الاستصحاب. فمن الواضح أن الخبر الموافق للاستصحاب يكون مرأي هو المأخوذ به هو المعمول به. طيب مرة نرجح بنفس الاستصحاب كأصل عملي ومرة نرجح ماذا بدليل الاستصحاب يعني بالدليل الدال على حجية الاستصحاب مثل لا تنقض اليقين بالشك الروايات. طبعا ما هو الفرق بين الترجيح بالأصل العملي كنتيجة مأخوذة من الأدلة والترجيح بالرواية الدالة على الأصل العملي؟ هناك فرق، لأن يمكن أن نقول أن الترجيح بنفس الرواية ترجيح ماذا بدليل معتبر معه يفيد الظن قطعا فهذا لا بأس به، لكن الترجيح بالنتيجة بالأصل العملي لهو أصل عملي حتى وإن كان نتيجة للرواية. ففرق بين الترجيح بالدليل الاستصحاب والترجيح بالاستصحاب كنتيجة للدليل. ولكن الأخون طبعا هنا لم يفرق بين الاثنين واختار طبعا قال هنا وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب فالظاهر أنه يعني الترجيح بالاستصحاب لأجل اعتباره من باب الظن والطريقية، ولا من الواضح أنه لا يرجع به إذا كان أصل عملي فقط يدفع ماذا التحير. وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك الشاك المتحير هذا وظيفته العمل بهذا الأصل العملي كما هو المختار كسائر الأصول العملية يعني مثل الاحتياط والبراءة التي تكون كذلك. أما أصل عملي عقلي مثل ماذا الأصل العملي العقلي قبح العقاب بلا بيع براءة العقلي أو نقلي براءة الشرعية فلا وجه للترجيح به أصلا. ليش؟ لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقة الاستصحاب، بل حتى لو رجحنا ماذا مو بالاستصحاب كنتيجة لو رجحنا بدليله أيضا فلا اعتبار للترجيح بدليله لأن دليله نحن لا نأخذه في الحقيقة. يعني الأخوند ماذا يجعل الدليل للاستصحاب مثل لا تنقض اليقين بالشك يجعله كأصل عملي يقول ما في فرق بين الدليل ونتيجة الدليل كلاهما سيئة. ثم يختم قوله بالحمد لله تبارك وتعالى يقول هذا آخر ما أردنا إيراده والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يعني بعد أن يصل إلى هذا المطلب يبين رحمه الله أن جميع ما أورده في المقام هو نهاية لما أراد أن يورده في هذا الكتاب الكريم. تبون نطبق على السريع ولا واضح المطالب لكم؟ ها؟ طبقون يلا وين وصلنا في التطبيق؟ وين وصلنا؟
مطابقة أحد الخبرين
ها؟ مطابقة عن خبرين لشنو؟
لا خال يعني الشهرة
مطابقة أحد الخبرين للشهرة كذا وأرد
لا لا يكون لازمهم فان وجود الخبرين
أعطني أعطني كتابك أو واحد أعطني كتابك أو أنت شيخ حسين توقفنا تعلق وين مطابقة أحد الخبرين لها؟
حاملين الضرش.
أما ما ليس معتبرا بالخصوص، هذا أما ما ليس معتبرا بالخصوص.
ومطابقة أحد الخبرين لها.
أي.
يعني دليل
أي. ومطابقة أحد الخبرين لها لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الخبر الآخر. يعني إذا أحد الخبرين وافق ماذا؟ الدليل غير المعتبر، ما نستطيع أن نستكشف من هذه الموافقة وجود خلل في الرواية الأخرى. إما من حيث الصدور نقول يوجد خلل من حيث الصدور، أو من حيث جهة الصدور. كيف؟ هذا اللي قلنا للتعجب. وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف. غاية الأمر فقط، لأن قلنا ذاك في الرواية الأخرى يوجد فيها جميع ما يشترط في حجية الخبر، يعني الراوي ثقة، الراوي كذا كذا، يعني جميع ما يشترط. غاية الأمر فقط الخدشة فيه فقط بمخالفته للشهرة. الدليل الآخر، والصدق واقعا إن قلت إن أحد الخبرين الذي هو على خلاف الشهرة معه، راح نستكشف منه أن الخبر الموافق للمشهور هو الخبر الصادق، لكن منين؟ من حيثية الواقع، لا يكاد يعتبر في الحجية، لأن قلنا ما هو المعتبر في الحجية؟ أن لا يعلم بكذب الخبر حتى يكون حجة. هذا هو الـ يعني المناط في حجية الخبر، وفي الروايات التي تقول صدق الثقة وصدق العادل، أن يكون خبر العادل أو خبر الثقة ماذا؟ محتمل الصدق. أي. والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية، كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك. يعني إن قلت أن الخبر المخالف نحتمل أنه أقرب إلى الكذب في عالم الواقع، فيكون ذاك الخبر الموافق للشهرة ماذا؟ هو الأرجح. فافهم، ايش قلنا؟ هذه إشارة إلى أي شيء؟ تفهم معه؟ هذا حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها. ما أدري قلنا هذا إشارة إلى أي شيء؟ فافهم. ها؟ فافهم هنا السيد المروج رحمه الله يقول أي نظر الشيخ اللي قالنا نظر الشيخ إلى أن مطابقة أحد الخبرين لأمارة غير معتبرة توجب العلم الإجمالي بوجود مرجح واقعي، أما صدوري أو جهتي في الخبر الموافق فيقدم حينئذ على المخالف بناء على القول بوجوب الترجيح والتعدي عن المزايا التي نصت عليها الروايات إلى غيرها. مع أي
غير معتبر يكشف عن
أيوة هذا حال الأمارة غير المعتبر لعدم الدليل على اعتباره. أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس، فهو القياس وبعد الاستحسان، فهو وإن كان كغير المعتبر ما في فرق، يعني نفس ما قلنا كما أن غير المعتبر اللي موافقة أحد الخبرين للشهرة لا توجب مزية تقتضي ترجيحها، وكذلك ما كان موافقا للقياس أيضا فالقياس غير مزية مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين. لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي. واضح ما إذا قلنا بعدم التعدي بعد ما لا معنى الترجيح بالقياس، لأن لا يتعدى لا إلى القياس، يعني لا إلى الترجيح بالقياس ولا إلى غيره. نعم ما
سواء كان يعني ظن معتبر أو غير.
طيب أي سواء كان ظن معتبر أو ظن غير معتبر كلاهما على حد سواء. طيب من الأكبر بناء على التعدي. والقاعدة، القاعدة تقول، تقول أن الخبر إذا اندرج في أقوى الدليلين أخذ به لوجود إجماع على ذلك بناء على دخول مضمون المضمون في أقوى الدليلين، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محيق الدين مانعها هنا في المقام عن الترجيح به بالقياس، بدأت أن استعمال القياس في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الأصولية، وقلنا أن المسألة الأصولية أمر وأدهى لأن تطبيقات كثيرة، أما ذات استعماله في مورد محدد منهي عنه، فما بالك في استعماله في موارد متعددة. وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية. إن قلت إن بعضهم ذهب إلى أن استعمال القياس للترجيح في المقام ليس بقياس في السنة، بل هو لتنقيح موضوع في المقام، وتوهم أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به، يعني بالقياس يكون أحد الخبرين أقوى من الآخر، بل حاله كحاله فيما ينقح به موضوع آخر يترتب عليه حكم شرعي، كما ورد مثلا في العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا، موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد على القياس في مسألة أصولية ولا فرعية. يقول هذا التوهم قياس مع الفارق. لماذا؟ لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة. ليش يوجد فرق؟ لأن هذه مسألة لها تطبيقات كثيرة، وذاك فقط نقحنا به موضوع صرف، فإن القياس المعمول فيها يعني في السنة في الموضوعات الخارجية في الموضوعات الخارجية ليس في الدين، بخلاف القياس المأخوذ به في السنة، فمن الواضح أنه يصدق عليه أنه في الدين ولذلك يقول فإن القياس المعمول فيها في الموضوعات الخارجية ليس في الدين، بخلاف القياس المأخوذ في السنة في المقام في الترجيحي بالقياس ترجيح هذا الخبرين، فإنه يصدق أنه قياس في السنة. لا هذا ما يصدق عليه تنقيح موضوع، ذاك يصدق عليه تنقيح موضوع، أما هذا يصدق عليه قياس في السنة. ولذلك قال ليس في الدين، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه، وهذا بخلاف المعمول به في المقام، فإن ماذا في الدين واضح أنه في الدين، لأن نحن نأخذ بالرواية ونعمل بها، فإنه نحو إعمال له يعني للقياس في الدين، وهذا بديهي يقول ضروري. ليش؟ لأنه لولاه لما تعين الخبر الموافق للقياس لأن نعمل به ويكون حجة، لأنه سقط بالتعارض كما هو واضح عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار، لأن أدلة اعتبار الخبر شو تقول؟ ما تشمل الدليلين المتعارضين كما قلنا فيسقط. وإن قلت الدليل الثانوي يقول لا هو ما سقط لأن نتخير بينه وبين الآخر، التي تخير وهذا القياس جعله ماذا؟ متعينا لا تخيرا. ولذلك يقول بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار والتخير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج فتأمل جيدا، وأما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية فالمعارض المخالف لأحدهم إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح. ليش؟ لعدم حجية الخبر المخالف كذلك. ليش؟ من أصلي ولو مع عدم المعارض. هيقول هنا إذا حتى إذا ما يوجد خبر يعارضه، بس بما أنه معارض لكتاب الله فمن الواضح أنه ساقط بالمعارضة للكتاب، يعني المعارضة التبانية، فإنه هذا الخبر المعارض هو المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل أو أنه لم نقله أو الذي جاءكم به شيطان أو اضربوا به عرض الحائط وما إلى ذلك من الأخبار. وإن كانت مخالفة بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها وإن كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا معه. لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر واحد، لأن هذه مسألة مورد خلاف، بس الأرجح هو تخصيص الكتاب بأخبار أحد، إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة لشمولها عن هذا المورد. معه؟ يقول إحنا القاعدة الأصلية أن إحنا نأخذ بالخبر المخالف الأقوى، لكن بما أن الأخبار تصدق على هذا المورد، يعني لم نقله اضربوا به عرض الحائط، صادقة على الخبر المخالف بالعموم والخصوص من وجه، لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما معه لا، لأن هذه فذلكة ما بيناها، لأن إيش قال هو الأخذ في الأخبار التي تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله، قال هذه الأخبار مو جائية للترجيح لترجيح أحد الخبرين على الآخر، بل هي جائية لتعيين الخبر الحجة من حجة معه. فبعد من الواضح يصير ما هو هنا، احنا لو تعارض الخبران بالعموم والخصوص المطلق شو يصير؟ يصير الخبر المعارض بالخصوص ما يخصص. ليش يصير؟ يصير لا حجة معه، لان هذه الاخبار جاي تعين الخبر الحجة من اللا حجة، فما عندنا أصلا مقام تعارض، ما نصل إلى مرتبة التعارض، لأن ذاك أصلا لا حجية له. ولذلك يقول لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعين الخبر الحجة عن اللا حجة، كما هو مبنى الأخذ، يقول هذه الأخبار التي تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله هي في مقام تعيين الحجة من اللا حجة، كما لو نزلناها عليه، بالخصوص أنه يوجد عندنا مؤيد. ما هو المؤيد؟ هو أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله، لأن تقول ماذا؟ الخبر عندما تعرضونه على كتاب الله فترون أحدهما يوافق كتاب الله والآخر لا يتفق معه، فذاك الخبر الذي لا يتفق ماذا؟ ليس بحجة، فهذه أخبار العرض تصير مؤيدة لأخبار ما خالف كتاب ربنا لم نقله. لماذا؟ لأنها طائفة واحدة هذه الأخبار، فما نستطيع أن نحمل قسما منها على معنى والقسم الآخر على معنى آخر. وإذا قال ويؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله، يعني إحنا شو نريد نقول؟ جعلنا الأخبار على قسمين، قسما منها جعلناه مرجح للخبر المعارض وقسما منها في مقام تعيين الخبر الحجة من اللا حجة، والحال أنها واردة بلسان واحد، فالمفروض أن نجعل ما خالف كتاب ربنا لم نقله نحمله أيضا على تعيين الحجة من اللا حجة، فإنهما هاتان الطائفتان تفرغان عن لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يقطع. يعني هذا واضح. اللهم إلا أن يقال نعم، إلا أن دعوى اختصاص هذه الطائفة يعني أخبار العرض بما إذا كانت المخالفة بالمباينة نقدر نحمل تلك الطائفة الأولى ما خالف كتاب ربنا لم نقله على الترجيح، وأخبار العرض على تعيين الحجة من اللا حجة. وعندنا ماذا؟ ما يدلل على هذا الحمل. عندنا قرينتان، شوف القرينة الأولى بما إذا كانت المخالفة بالمباينة، بقرينة القطع بصدور المخالف غير المباين. احنا نعلم أن بعض أخبار الأحد صدرت لتخصيص الكتاب مع غير المباين عنهم عليه السلام كثيرا. القرينة الثانية إباء مثل ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل، لأن هذه ماذا؟ جاية على نحو الإطلاق، ما تقول ما خالف كتاب ربنا لم نقله إلا ما روي في هذا الباب، يعني هذا غير مستساغ. معي أنتم؟ ولذلك يقول أو باطل عن التخصيص، هذه غير بعيدة، يعني أن نجعل الروايات على طائفتين، ما نحملها كلها على أنها تفرغ عن لسان واحد كما قال الآخرون، بل نجعل أن إحدى الروايات قسما من الروايات في مقام الترجيح، وقسم آخر ماذا؟ في مقام تعيين الحجة عن اللا حجة. وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى. وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن والطريقية، وإلا إذا قلنا أنه أصل عملي معه وأنه فقط وظيفة للشاك فبعد لا يسوغ لنا أن نرجح أي بما لا يفيد الظن وهو بمجرد وظيفة للشاعر، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم. وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك كما هو المختار، هو رجح الأخوند أن هذه الأصول العملية كلها وظيفة للشاك معه كسائر الأصول العملية، هي وظائف للشاك مجعولة من الشرع كوظائف للشاك التي تكون كذلك عقلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو نقلا هذا البراءة الشرعية. فلا وجه للترجيح بهذا بالاستصحاب أصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته، هو ما يقول لأنه مجرد وظيفة للشاك. بل إن قلت أن بعضهم فرق بين الترجيح بالاستصحاب كنتيجة وبين الترجيح به كدليل دال على أن هذه النتيجة، يقول لا فرق ولو بملاحظة الدليل اعتباره كما لا يخفى، لأن هذا الدليل هو النتيجة يقول في الواقع. هذا آخر ما أردنا إراده، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هو قال طبعا وباطنا وظاهرا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.